بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، في درس أمس إخواني في الله كان حديثنا عن نبي الله يونس بن متى عليه السلام، وأشرنا إلى مجمل قصته سواء ما يتعلق بأصله وبلده الأرض العراق وما كان من شأنه مع قريته، ومن ثم ذهب عنهم مغاضبا حتى ركب السفينة ثم استهم فوقعت القرعة عليه فالتقمه الحوت ثم لفظه الحوت بالعراء وهو سقيم، ثم رده الله جل وعلا مرة أخرى إلى قريته وكانوا قد أسلموا وآمنوا. ثم انتقلنا إخواني في الله إلى قصة يوسف عليه السلام، إشارة إلى ما يتعلق بسورة يوسف من مسائل، وأشرنا إلى أن قصة يوسف عليه السلام جاءت بهذه التفاصيل التي عندنا في القرآن في غالب الأحداث، في غالب الأحداث. وذكرنا أن قصة يوسف بدأت بتلكم الرؤى، بتلكم الرؤيا التي رآها يوسف فقصها على أبيه، فحذره أبوه ألا يقصها على إخوته لما فيها من البشارة بالنبوة والوحي، فإن ذلك محل حسد. ثم إن إخوة يوسف كانوا بالمقابل قد وجدوا أن أباهم يعقوب عليه السلام قد مال إلى محبة يوسف أكثر منهم، وأشرنا إلى بعض المسائل التي خرجها العلماء لهذه المحبة، وكان يعقوب له فيه عذره، إلا أنهم تحيلوا على أبيهم لكي يخطفوه من بين يديه، فقد هموا بقتله، وتارى من رجح أن يذهب به بعيدا ويرمى، ثم وقع الاختيار على أن يلقى في الجب، وأشرنا أن الجب هو مثيل بالبئر وليس بئر، لأن الجب عبارة ما كان ضيق في الأعلى واسع في الأسفل، فأخرجوه بحبل وأنزلوا، ثم ذهبوا إلى أبيهم عشاء يتصنعون البكاء ومعللين بأن يوسف قد أكله الذئب ونحن لم نتنبه له، وجاءوا على الدليل القاطع الدال على أن الذئب هجم على يوسف، أن جاءوا له بقميصه. لكن المثل السائر، ما هناك جريمة كاملة، الجرائم يقع فيها نقص وهنا يكمن حلها. هؤلاء الإخوة عندما أتوا بهذا القميص، هو قميص يوسف نعم، لكن ليس فيه دم يوسف، وإنما أتوا بعجل أو أتوا بشاه فذبحوه وأراقوا الدم إيهاما منهم أن هذا هو دم يوسف، لكن علم أبوهم أن هذا كذب. بماذا؟ بالقميص. من أين؟ أن القميص ما تمزق، القميص ما تمزق، كيف الذئب يهجم على أخيكم ويغرز أنيابه ومخالبه وهذا قميصه كامل مكمل؟ يعني القميص الذئب قام فكك القميص وأخرج ثم هجم عليه، يعقل هذا؟ ومن أين جاء الدم هذا؟ يعني قد يقول نعم كان أخونا عريان بلا ثوب، طيب من أين جاء الدم؟ إذا كان القميص على البدن، فلو كان هذا دمه لظهرت آثار المخالب والأنياب والنهش والقطع، فعلم أن ذلك من كيدهم ومن مكرهم بأخيهم، من مكرهم بأخيهم. إلى هنا إخواني في الله كان حديثنا في درس أمس حول هذا الموضوع. ننتقل الآن إلى ما وقع ليوسف بعد ذلك. بينما يوسف عليه السلام كان في الجب، مرت القافلة المصرية، وكما قلنا أن إخوته تعمدوا في إلقائه في هذا البئر في هذا الجب وفي هذا التوقيت تحسباً لمرور القوافل التي ستذهب مودعة إلى بلاد مصر. فأخبر ربنا جل وعلا كيف أن فأرسلوا واردهم فأدلى دلوة، قال يا بشرى هذا غلام، فرح، أنزل الحبل، أراد الماء فخرج مع هذا الحبل، مع هذا الماء خرج ماذا؟ خرج صبي. وهذا الحادثة تدل على أن يوسف عليه السلام كان صغيرا لدرجة أن الذي كان يرفع الحبل ما شعر به، إلا لما صعد قال يا بشرى هذا غلام، فرح، فدل على صغر سنه عليه السلام. فلما رفعه إليه أخذه إلى القافلة وقد أخفاه عن المسافرين حتى يستحوذ عليه فبيعه ويأخذ ثمنه. لكن هنا في قول ربنا عز وجل وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين، الضمير إخواني في الله في هذه الآية يعود إلى من الذي باع يوسف بثمن بخس بدراهم؟ الكثير من العلماء من يشير إلى إخوة يوسف، أن إخوة يوسف باعوا يوسف لمن؟ لهذا الرجل. هنا قد يقول قائل أنا كيف هم رموه وذهبوا وجاء هذا رفع الحبل أخذ الطفل وذهب إلى القافلة، كيف تجمع لي الإخوة الآن وأنهم شروا وتم تبادل؟ لا، انتبه هنا، الذي صار وهذا يذكره العلماء من المفسرين على أن إخوة يوسف نعم رموا أخاهم في الجب، لكن أخذوا يراقبون هذا الجب. المسألة ما اكتملت، هم لم تكن المسألة تقف على رمي أخيهم في الجب، لا، أرادوا القافلة أن تأتي، هذا لهم خططوا للقافلة أصلا، وما هذا إلا جزء من الخطة، الخطة تكتمل بمرور القافلة، ولهذا كانوا يراقبون القافلة إلى أن أتت، وكان من عادتهم أن ينزحوا من ماء هذا الجب. فلما وجدوا أن الرجل هذا قد جاء ورفع ورأوا أخاهم قد خرج من الجب جهبوا مباشرة إلى الرجل. ما الذي أرادوا؟ أتوا بأمر آخر، قالوا هذا عبد، هذا عبدنا، إيش وجدته؟ أين حصلت؟ من الجب، هذا آبق، عبد أبق علينا. ثم قالوا تريده؟ هذا متعب، تريده؟ خذه، وهذا الذي معك دراهم معدودة تكفينا. لماذا إخواني في الله إخوة يوسف كانوا يفعلون هذا؟ لأنهم يخشون أمرا، وهو تخيل لو أنهم ذهبوا كما نظن، ذهبوا وغادروا وتركوا الجب وجاءت القافلة وأرسلوا الوارد فأدلى دلوة ورفع فوجد الطفل، ماذا سيفعل؟ لربما يقول أوه طفل، الله المستعان، يا إخوان يا شباب يا قافلة، أخي وجدنا طفل في البئر، اسألوا عن أبيه، ستذهب الخطة كلها عن بكرة أبيه وسينفضحوا فضيحة. إذا كان هذا الإنسان فيه خير سيأخذ الطفل وسيدق على الأبواب، يحاول أن يهوي في أرض فلسطين، يسأل من قال يا أخوان هذا الطفل وجدنا في البير، أخوان ابن من هذا؟ فربما دل على يعقوب، هذا أبوه يعقوب عليه السلام، اللهم. فإذا جاء إيش صار؟ سيأتي بالفضائح والمؤامرات التي فعلها إخوانه، ولهذا هم جعلوا حساب لهذه القضية فما تركوا الجب وإنما راقبوا، فلما وجدوا أن أخوهم صعد جاءت تكملة الآن، وهو أنهم زعموا أن هذا الطفل هو عبد وساوموه على أن يبيعوه بثمن بخس. موقف يوسف عليه السلام في هذه الفترة السكوت، ما يستطيع، إخوانه أكبر منه 10 ويعرف أنهم أرادوا أن يقتلوه، القتل عندهم سهل، لو أنه فعل شيء أو تكلم أو صرخ يلا رحم سحبوا له، ربما ذبحوه، ما هناك شيء سيستعصي عليهم، لأنه قد مثلوا على أبيه، قد مثلوا قضية الأب، قد على أبوه قد سلم على أنه قتل، ما بعد ذلك سيكون سهل. فالشاهد إخواني في الله أن أكثر العلماء يجعلون وشروه على أن الإخوة هم باعوا أخاهم لهذا الذي أتى وأدلى دلوه، فأخذه معه بعدما أوهموا أنه عبد وأنه رقيق، لك حق التصرف، تصرف فيه كيفما شئت. فالشاهد أنهم أخذوا، القافلة أخذت يوسف عليه السلام ثم أدخلوه إلى بلاد مصر، أدخلوه إلى بلاد مصر على أنه عبد، على أنه رقيق، ثم أدخل في المزاد، بيع العبيد، مزاد، من يشتري. حاول، قد جاء ذكر العلماء أن الناس كثيرا حاولوا على أنه يتغالون بثمنه لما رأى من حسنه وجماله، حتى استطاع العزيز وهو من له مكانة في بلاد مصر أن يدفع المبلغ الكبير في شراء يوسف وضمه إلى بيته، فأخذه ودخله إلى بيته، وكان من خلال النظر توسم فيه خيرا، فقال لزوجته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، ويبدو أنه ما عندهم ولد، فكأنهم أرادوا التبني، أو نتخذه ولدا. تربى يوسف عليه السلام، وتأمل يا عبد الله تمكين الله ليوسف، بالأمس كان في بئر والآن أصبح في قصر، سبحان الله، يقدر الله جل وعلا الأقدار. فعاش يوسف عليه السلام برهة من الزمن في بيت العزيز معززا مكرما حتى بلغ أشده واستوى. هنا قامت زوجة العزيز بعدما هيئت نفسها بالمراودة، أخذت تراود يوسف، وخاصة مع كلما دخل في العمر وكلما شب ازداد جمالا، فتعلق قلبها به فراودته عن نفسه، إلا أن يوسف لقوة إيمانه وشدة تعبده لربه جل وعلا قال معاذ الله، إنه ربي، من ربي؟ سيدي العزيز، القول الصحيح، إنه ربي، أي ما أخون ربي، ما أخون سيدي، قد أحسن مثواي، ضمني إلى بيته وأعطاني وأطعمني ورباني، ثم إني أخونه في أهله؟ لا والله، معاذ الله، لن أقدم على هذا. فلا زالت به حتى ما وجد الفكاك منها إلا بالهروب، والهروب أوصله إلى هذا الباب الذي في البيت، فهرب، والمرأة لم تتركه بل من خلفه استبق سباق كما عبر القرآن. فلما وصل يوسف عليه السلام أولا إلى الباب، ففتح الباب فإذا بسيده وهو زوج المرأة، وجد هذا المظهر، وكان المظهر واضح الدلالة، لما فتح الباب كان يوسف أمامه وكانت المرأة من خلفه، يعني كان يوسف هو أول واحد على الباب، إذن هو هم بالخروج، إلا أن امرأة العزيز لفقت التهمة على يوسف عليه السلام وأخذت تلقي باللامة عليه وتقول لزوجها بأن يوسف هو الذي بدأ بالمراودة، وأنه الذي أغلق الأبواب وحاول أن يمسها بسوء، أن يمسها بسوء. حاول يوسف كذلك أن يدافع أمام هذه المعضلة، أمام هذه المعضلة استشار العزيز رجلا من قرابته، وهو كما يذكر في كتب المؤرخين استشار ابن عمه، وهذا هو الشاهد، فقد كان رجلا حكيما، استشاره في قضية امرأته وما صار. فما الحل؟ من أصدق من؟ فكان هذا الرجل حكيم قال: انظر، انظر في القميص، قميص يوسف، إن وجدته قد قد من قبل، من قبل أي من أمام، والقد هو التمزق بالطول طولا، إن قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، لأنه دل على أنه هجم عليها وهي تنازعه ترده، فيكون آثار الدفاع عن النفس واضح، أن القميص من الأمام ممزق لن ستدافع هي. وإذا كان الأمر عكس، وإن كان القميص قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، وإذا رأيت العكس لا، اعلم أن الرجل هو الصادق وأنه أراد أن يهرب، لكن المرأة حاولت أنها تمسك من خلف فتمزق، فكان الأمر أن القميص قد من دبر، قد من دبر أي من خلف، حينها ظهرت أمارة صدق يوسف عليه السلام وأنه بريء مما رمي به، مما رمي به. يقول العلماء يظهر من الحوار الدائر بين زوجة العزيز مع العزيز أن العزيز هذا الرجل يمتلك شخصية ضعيفة، يمتلك شخصية ضعيفة، لأن من بداية الأزمة وهي تملي عليه، تملي على زوجها، هذا يسجن، هذا يعذب، هذا لا تتركه، هذا وهو ساكت، وتتضح هذا الضعف لما بانت الحقائق، بانت الحقائق وأن يوسف بقميصه قد صدق وأنه ليس المعتدي. ماذا قال هذا الرجل العزيز؟ قال يوسف: أعرض عن هذا، خلاص اسكت، ما في داعي تتكلم بهذا الموضوع، وأنت استغفري لذنبك بس. دل على ضعف الشخصية في هذا الرجل، كما استنتج ذلك الكثير من العلماء، تعامله لم يكن فيه حزم، لم يكن فيه حزم، ولهذا هذه المرأة ستعاود الكرة، لأن زوجها ضعيف، ما سيؤثر عليها ولا يخوفها وما تخاف منه. الشاهد أن هذا الملك العزيز علم بفضيحة زوجته وأنها ما ينبغي، فأمر من يوسف أن يسكت، اسكت لا تتكلم، خلاص أعرض عن هذا الموضوع، خلاص كأنه شيء ما صار، يوسف ها شيء ما صار، امشي شق حياتك وانت خلاص بتعدي. مشت الأمور على هذا، يوسف التزم الصمت، التزم الصمت، فللبيوت أسرار، وقد أخذ عليه الميثاق، لكن البلية ظهرت ماذا؟ في المرأة، أنها ما سكتت، كانت عندها صويحبات، عندها من تجالسها من معارفها، فأخبرتها الخبر بأن قد صار كذا وهذا يوسف، أن أحببته وأنه حاولت معه، لكن المرأة مرأة تبلبل، هذه ما كتمت السر، ذهبت إلى غيرها، على ذاك بيني وبينك، ثم تذهب بيني وبينك، ثم تذهب بيني وبينك، والمرأة الخبر في المجتمع والكلمة بيني وبينك، خلاص إذا خرج عن اثنين ما يكون بيني وبينك، تكشف الأسرار، فانكشف السر، فأخذ النساء يتكلمن، وقالت نسوة، وقالت امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبه. هذا الكلام الذي وصل إلى زوجة العزيز سمته مكر، قال: فلما سمعت بمكرهن، كيف علمت زوجة العزيز أن كلام النسوة في الخفاء مكر؟ مكر لأنه احتوى على عدة جمل، قالوا: امرأة العزيز، امرأة يعني أنت استحي، أنت ما أنت بنت، أنت متزوجة،
خلاص يكفيش الزوج، ايش تنظري للرجال؟ وانت متزوجه من؟ متزوجه العزيز، رجل غني ثري، يكفيش يغنيش وتراود. ليس العله ان الرجل الذي اتهم هو الذي يراودك، بل انت بدات يا عبا، واستخدموا فعل المضارع تراود، وكأنها تفعل هذا. إيه، ما هي أول مرة عليها سوابق هذه الحرمة، تراود. وتراود من؟ فتاها عبد. لو أنها راودت شخص بمنزلتها، تاجر ثري، لهان الخطب، لكن عبد. فكانوا يأتون بمثل هذه العبارات، والمرأة تعقل هذا الكلام، فعلمت أن النساء من بعدهن يمكرن بهن، فحينها أرادت أن تقابل المكر بالمكر. حينها دعت النساء على أن عندها مأدب الطعام، عندها شيء، لأنها كما غثرية، عندها أموال، فدعت الصاحبات واللاتي ممن عرفت منهن أنها تكلمت فيها، دعتهن إلى بيتها يوم الأيام، وأعددت لهن متكأة. متكأة كل واحد لها المكان الخاص بها، منفصل، مكان خاص بها منفصل، وأعطت لكل واحدة منهن سكينة. من مكرها أنها أولا صنعت طعام، وهذا الطعام ما يؤكل إلا بالسكين، وهذا الطعام الذي يؤكل بالسكين ليس سكين واحدة الكل يتهافت عليها، لا، بل كل واحد لها سكين لها خاص، تستغني عن الثانية، وكل واحد معها سكين. وانتظرت إلى أن تبدأ عملية القطع، ثم استغلت عنصر المفاجأة، فقط أخرج عليهن الآن، أخرج يا يوسف. لم تمهد لهذا الموضوع، ما قالت لهم والله موضوع يوسف أنا الآن سأطلب منه أن يأتيكم وأن تنظروا إليه، لا، قالت أخرج مباشرة بعدما تهيأ وجهزت، لأنه يعيش في بيت الملوك. فخرج في هذه الأثناء، فلما رأينه أكبرنه، أي عظمنا هذه الخلقة العظيمة، خلقة ما رأوها، وكيف لا، ويوسف آتاه الله شطر الحسن، نصف الجمال البشرية أعطي ليوسف عليه السلام، فما ظنك بجماله بهائه؟ فما كان من النسوة من شدة الدهشة إلا أنهن قطعن أيديهن، كما قال السكين تتحرك بغير شعور. طبعا ليس المقطوع كما يقول بعض العلماء، ليس الموضوعنا تقطيع يعني قطع الأصابع والعظام، لا، كأنه خدش وقع في اليد، لربما سال منه الدم، لكن من غير شعور لما رأينا من هيبة وجمال وبهاء يوسف عليه السلام. ثم قامت المرأة العزيز، الشاهد أن المرأة ماذا فعلت؟ ردت المكر القولي بالمكر الفعلي، وهذا هو مكر النساء، هذا هو مكر النساء، إن كيدهن عظيم، فكادت لكيدهن فأوقعتهن في هذه المسألة. حينها صرحت لهن أن هذا يوسف، وهذه قصته، وهذا الذي أنا صحيح شغفت به. ثم أعادت الطلب، يا يوسف افعل الذي آمرك به، أما الآن إما أن تفعل وإما السجن، ما هناك عذاب، لا، السجن سجن وإلا تفعل. فما زاد يوسف عليه السلام إلا إصرارا، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. فحينها وجد أهل القصر وأهل الرئاسة ومن كان في هذا القصر على أن المصلحة هو أن يبعد يوسف كليا من هذا القصر، وأن يطرح بالسجن، يسجن، لأن كما قلنا المرأة كانت هي تحكم ليس الزوج، هي التي هي الحاكمة، لهذا طلبت من زوجها أن يفرض على هذا الرجل عقوبة. فوقع يوسف عليه السلام وأدخل السجن، وماذا؟ بتهمة ليس هو فيها مذنب، وإنما كان فيها بريء عليه السلام. فشاهد إخواني في الله أن هذه قصة يوسف مع مع النسوة. النسوة جلس يوسف فترة في السجن مدة. ننتقل الآن إلى حادثة أخرى. الحادثة الأخرى حادثة لملك مصر. انتبه، انتهينا من العزيز، لا تخلط بين العزيز، عزيز مصر وملك مصر. عزيز مصر هذا رجل يعتبر من وجهاء مصر فقط، واجهة من أعيانها، قد يكون من وزرائها، انتهينا منه. ننتقل الآن إلى ملك مصر الذي بيده البلاد ويحكم أزمة العباد بالنظام. ما الذي صار لهذا الملك على اختلاف اسمه ولقبه، على مذاهب شتى ولا يفيدنا شيء التعرف على اسمه والخلاف الحاصل فيه. الملك وقعت له رؤية، وقعت له رؤية. ما هي الرؤية؟ استيقظ يوما ما فوجد أنه في رؤيا وجد 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف، يأكلهن أي 7 بقرات عجاف. وهذا أمر عجيب، هي رؤيا لكن رؤيا عجيبة نوعا ما، يعني عندك أنت 7 بقرات سمان ويقابلها 7 بقرات عجاف، عجاف هزيلات ضعيفات لا قوام لها، فإذ بها بالهزيلات تأكل السمينات، تأكل السمينات، تلهمها لهما. نام الملك على الرواية ثم قام فوجد رؤيا شبيهة بهذه الرؤيا، وجد ورأى في منامه 7 سنبلات خضر يانعات يافعات ويقابلها 7 كذلك من الزرع في سنبلة، 7 سنابل لكنها يابسة هزيلة، وأن هذه الهزيلة تلتف حول السنابل 7 الخضر ثم تقضي عليها، تؤدي إلى التلف، إلى تلفها. رؤيا فيها نوع من الانعكاس، كيف الضعيف يغلب القوي، كيف الهزيل يغلب السمين. حينها استدعى الملك الحاشية، من كان ينتسب إلى العلم، من كان ينتسب إلى السحر، من كان له علم في الرؤى، استدعى وأخبرهم برؤيته، إني رأيت 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف، 7 بقرات عجاف أي هزيلات. فقال أنبئوني إيش عندكم. فإذ بالقوم أطرقوا فما عرفوا دلالات هذه الرؤية، فقالوا أضغاث أحلام. قال لا يا ملك، لعله شيء اختلط عليك، شيء في الصباح فعلته فاختلط عليك في الليل فاضطربت عليك الرؤية. رؤية ما هي صحيحة، حتى ما هي صحيحة نفسرها، ما هي معقولة. هنا قفز الساقي. ساقي كان موجود في حاشية الملك، قال أنا أنبئكم بتأويله، أنا عندي خبر هذا. فأمر بأن يذهب إلى يوسف. ما قصة هذا الساقي وكيف تعرف على يوسف؟ هذه قصة طويلة، احنا أطنبنا وأمنعها، يعني أعرضنا الحديث عنها لأنها ستأخذ علينا وقتا، لأن يوسف لما طرح في السجن وجد رجلين أحدهما طباخ والآخر ساقي، وكلاهما يعودان إلى حاشية الملك، هذا طباخ الملك وهذا ساقي الملك. قصة طويلة أنهما اتهما بتدبير مؤامرة إلى قتل الملك، فزج بهم في السجن، فرأوا رؤيا فقصوها على يوسف عليه السلام، فيوسف فسر الرؤيا على أنك أنت يا أيها الساقي ستنجو من السجن، وأما الثاني فسيقتل. ولما وصل الأمر إلى الحقيقة الصحيحة وأنه قد صار الذي صار وجاء العفو عن هذا الساقي، مسك يوسف الساقي وقال إذا ذهبت إلى الخارج والتقيت بالملك اذكره عنده. أخبره أن هناك يوسف وأني بريء وأني كذا، اذكره عند سيدك عل وعسى. فأنساه الشيطان ذكر ربه، فلبث يوسف في السجن بضع سنين. قال العلماء استمر الحبس في يوسف ما بين 7 إلى 9 سنوات، منهم من قال 7 سنوات، منهم من قال 9 سنوات. الشاهد أن هذا الساقي تذكر حينها معرفة يوسف بالتعبير، بتعبير الرؤى، قال أنا أنبئكم بتأويله، فأرسلون أعطوني فرصة أذهب إلى يوسف عليه السلام. فدخل هذا الساقي إلى السجن ودخل على يوسف وأخبره بخبر الرؤيا وكيف أن الملك رأى كذا وكذا، ما تعبيرك إيش تقول فيها؟ فأخبره يوسف عليه السلام بتأويل هذه الرؤيا. قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله، أي أنكم ستزرعون 7 سنين دأبا أي باستمرار، استمروا، وهذه السنوات 7 ستأتيكم مخضرة، أمطار وغيث وخضرة، يعني أشياء كثيرة من الخيرات ستتلو، لا تتكاسلون، ازرعوها، ازرعوا 7 سنين دأبا باستمرار، تزرع تزرع المحصول وقت الحصاد، لا تخرجوه، وخاصة السنبل، لأن السنبل يعتبر حب يكون في السنبلة، قال لا تخرجوا الحب من السنبل، لا اجعلوا الحب في السنبل، فإن كان ولا بد أن تحصدوا الزرع كامل كامل من تحت، يبقى الحب في سنبله وخذوه كامل إلى المستودع وتبقوا على هذه فترة، لأن هذا أبقى للحب يبقى معكم طويلا. لماذا هذا؟ لأن بعد ذلك ستأتيكم 7 شداد أعوام جدب وجفاف، وسيأكلون كل شيء مما قدمتموه. ما الذي قدمتموه؟ الذي في الحصن، الذي في المستودعات، ستأتي عليها الفترة، 7 الشداد الأيام المجدبات ستأكل هذا الذي قد تحصنتم به. قالوا بعد ذلك سيأتي عام فيه يغاث الناس، وبعد ذلك سترتفع هذه المعضلة وستأتي الأمطار والغيث على الناس، بل ويعصرون الزيوت. هذا التأويل. فذهب الساقي مباشرة إلى الملك وأخبره بتفصيل وتفسير الرؤيا. انبسط الملك بهذا الأمر وطلب من رئيس الحرس مثلا أن يذهب ويخرج يوسف الآن، يخرجه، ما يبقى هذا، إلا أن يوسف رفض أن يخرج من السجن حتى ماذا؟ حتى تبرأ ساحته. كيف أخرج؟ أخرج وأنا مطعون في عرضي؟ أخرج على أني فعلت وفعلت وأنا ما فعلت؟ فتحرز يوسف عليه السلام لكمال صبره، تحرز، ما سأخرج، ما سيغنيني غدا إذا وقعت مشكلة، بكرة سيطعنون في عرضي، يقول أنت بالأمس عليك تهمة، أنت بالأمس، أو ما يؤمنوني، لابد أن تظهر براءتي، أخرج ورأسي مرفوع. حينها الملك ما عنده خبر، لأن كما قلنا يوسف عاش أين؟ عاش في بيت العزيز، بيت آخر، بيت الملك، ملك فيه سلطانه، ما يعرف بمن الذي صار. فلما بلغ الخبر الملك دعا أهل الشام، دعا الحاشية وأخبرهم ما قصة يوسف، إيش قصة يوسف، إيش اللي صار، فأخبروه بخبر، فاستدعى النسوة حتى يطلع بنفسه على حقيقة الأمر. حينها حصحص الحق، فاعترفت زوجة العزيز بما صار، وأن هي التي راودت يوسف، وأن يوسف بريء، ما عليه غبار أبدا. حينها علم وارتفع عند يوسف عند الملك ارتفاعا في قلبه وفي صدره لعظيم نزاهته وعلمه وفضله. حين أمر ماذا؟ أن يستخلصه لنفسه، قال هذا أنا أولى به، اخرجوه الآن واخبروا ببراءته. فأخرج يوسف عليه السلام وأدخل على الملك، وكان هذا أول لقاء بين يوسف وبين ملك مصر، لأنه ما التقى به طيلة القضية، كان الحديث عن عزيز، الآن التقى يوسف عليه السلام بالملك. طبعا يوسف عليه السلام ما ظنكم وقد وصل إلى هذه المرتبة، إذا كان يوسف وهو في السجن الضيق المظلم استغله في الدعوة إلى الله والدعوة إلى التوحيد، فكيف وقد فتحت الأبواب إليه ونجاه الله عز وجل وبرأه ورقى مقامه؟ فذكر العلماء على أن يوسف عليه السلام عرض الإسلام على الملك فأسلم الملك لما كان من سماع خبره وعلمه ونزاهته وجماله وبهائه وعظيم مكنه الله من الأخلاق والآداب والصبر والعفة، كثير من الأمور التي ظهرت عند هذا الملك الذي جعله ماذا؟ يدخل في الإسلام. ومن ثم ما كان من أهل مصر أنهم تدافعوا على الدخول في الإسلام، فكان هذا من الفتح العظيم لبلاد مصر بعدما أغلقت فترة، أغلقت على إبراهيم عليه السلام ومن كان قبله، ما استطاعوا أن يدخلوا مصر، لكن بهذه الرؤية وبهذه التعبير وبهذا التعبير استطاع يوسف عليه السلام أن يصل إلى هذا المقام، ثم بعد ذلك ولاه الملك أن يكون وزيرا. قال اجعلني على خزائن الأرض، اجعلني وزير، عندي هذه المخازن والمستودعات فأنا أعلم كيف أديرها. فمكنه الملك، قال أنت لها، أنت لها فاجعلها. فبدأت السبع سنوات الخصاب تظهر، ويوسف يمشي على هذه الخطة، ازرعوا ازرعوا ازرعوا، يأتي وقت الحصاد، يلا داخل المستودعات، إلى المستودعات، يدخل يدخل يدخل، ما يبقي إلا القليل فقط للناس، قلل في المؤونة، يحسب حساب ما سيأتي من السبع الشداد. حتى مرت السبع السبع العوام الخصبة وقد امتلأت المستودعات في بلاد مصر، ثم بدأ الجدب كما عبر يوسف، بدأ الجدب والجفاف يحل. يحل أين؟ يحل في بلاد مصر، يحل في بلاد الجزيرة، يحل في بلاد الشام، يحل في بلاد العراق. ما جاءت سنة واحدة وإلا وقد أصيب الناس بمجاعة، بمجاعة، ما وجدوا شيء، ما وجدوا شيء إلا في بلاد مصر، وأخذ الناس يتنادون من أراد شيئا إلى بلاد مصر، إلى بلاد مصر، فتأتي الناس أفواجا، أفواجا من الحجاز، وكما ذكرنا حتى من اليمن ارتحلوا في زمن التتابعة، كما جاء في بعض المخطوطات أنهم صرحوا أنهم ذهبوا إلى يوسف بن يعقوب واشتروا منه كيل طعام بكيل ذهب، لما كان هناك طعام إلا عنده عليه السلام. وتحرك الناس من أرض العراق حتى قيل من أرض فارس، لأن الجدب انتشر. مما أحب أن أذكره في هذا المقام ما كان من تحرك إخوة يوسف الذين هم في الشام تحديدا في أرض فلسطين، أصابهم ما أصاب الناس وسمعوا بما سمعه وتداوله الخلق بأن هناك في مصر هناك الميرة، هناك الطعام، هناك التموين، هناك الزاد، ائتي بالذي عندك واستبدل شراء أو مبادلة وخذ ما تريد. فتحرك إخوة يوسف العشرة، تحركوا العشرة، فوصلوا إلى بلاد مصر ودخلوا على يوسف هو بنفسه عليه السلام، لكنهم ما عرفوه. لماذا ما عرفوه؟ عمر طويل طويل جدا، رموه في البئر وهو صغير، ثم ذهب إلى مصر ونشأ عند العزيز وكبر حتى بلغ أشده، ثم أدخل في السجن تسع سنوات، ثم أخرج، ثم جاءت سبع سنوات المخصبة، الآن سنة، يعني أتحدث عن 25 سنة بالراحة، ومنهم من أوصل أطول من هذه المدة. فالطفل لما يكبر تتغير ملامحه، لكن هو يوسف بالمقابل عرفهم، لأن الكبير تبقى ملامحه فترة ما تتغير كثيرا، فعرفهم وهم له منكرون، ما عرفوا، ما عرفوا. فقالوا رحب بهم، أهلا وسهلا، ما جاء بكم؟ قالوا جئنا نريد طعام لأهلنا وأولادنا. فخذوا، خذوا وخذوا ما تريدون، وكان يقسمون بالسوية بالعدل. يوسف عليه السلام كما يقول العلماء كان مضيافا وأنا خير المنزلين، خير، ما هناك أحد مني في الكرم، ما ستجد أحد. يأتيه الغريب وكان يعرض الإسلام. يوسف لم يكن فقط لدنيا، بل كان في مسألته ومنزلته يعرض الإسلام على غيره، وأسلم الناس وتعرف الناس على الإسلام وعلى أخلاق الإسلام وعلى كرم يوسف عليه السلام. أخوة يوسف دخلوا وأرادوا ما يريده الناس من الميرة، كان يسألهم أنتم من أين وكيف جئتم ومن معكم ومن خلفتم ومن تركتم، فأخبروه بأنهم كذا كذا وأن عندهم أب وأنه عندهم أخ تركوه هنالك من أبيهم، وحتى تذكر قال طيب هل يمكن أن نتزوج لأخينا، هناك أخ معنا، فقال لا ما هو موجود ما له شيء، لا بد أن يأتي حتى يتزود، الغاي ما له شيء، ائتون به. ثم أخذ يشد، يعني أظهر نفسه أنه معجب بهذا الأخ، وين هذا الأخ ما شفته، قالوا عند أبي، قال لا هاتوا أريده، إن لم تأتوني به فلا كي لكم عندي، انتبهوا شوي إذا ما جبته شوف أنا أزعل عليكم ولا تأتون أبدا وما سأتقبلكم، أنا ما نقصر معكم، أنا الآن أحب أني ألتقي بأخيكم، المرة الثانية إذا جئتم تأتون به، قالوا سنراود عنه أبه، سنحاول. فلما أراد القافلة الفلسطينية الشامية، طبعا مسافة من بيت المقدس من فلسطين إلى مصر 600 كيلو، 600 كيلو حتى وصلوا إلى يوسف. لما أرادوا أن يسافروا يذهبوا، أمر يوسف عليه السلام من غلمانه عماله، قال تعالوا، قال رأيتم أولئكم أصحاب فلسطين فلسطينيين، قال نعم، ما الذي أتوا، قالوا أتوا بأشياء، طبعا الذي يأخذ ليس مجاني، الذي يشتري يدفع إما مال إما ذهب إما فضة إما زاد، هم مبادلة، إذا ما كان مال مبادلة، فأخبروا ما الذي، قالوا أتوا بأشياء، قال أشياؤهم الذي أتوا به ارجعوها إلى رحالهم، ما نريد منهم شيئا، ما نريد شيئا، خلاص أنا أعجب بهؤلاء، أعطوهم ما أرادوا، وهذه الأشياء دسوها، طبعا بدون أخبرهم قالوا خذوا، لا دسوها، دس داخل الميرة التي اشتروها دسوها، ثم ودعوا وذهبوا وهم يتفكرون في العودة، لأن كما قلنا ما هناك مفر من مصر، سبحان الله، الله جعل الأزواد موجودة في بلاد مصر في هذا المستودع الضخم الذي تأتي القوافل تباعا، تخيل كم نتحدث عن القوافل في اليوم والليلة، وأشهر وسنوات، والجفاف استمر 7 سنوات، ويوسف عليه السلام يعطي ويعطي ويعطي ويعطي، نفع الله به نفعا عظيما. إخوة يوسف الذي ذهبوا أخذوا يتفكرون في أمر المرجع، في أمر المرجع، فحينها كلموا أباهم، قالوا يا أبانا، يعني هنا صاحب الخزائن طلب منا أن نأتي بأخينا المرة القادمة، وقد توعد أنه إذا ما جئنا به ما سيعطينا شيء، أنا بأمس الحاجة، فأبوهم رفض، يكفي ما فعلتم يوسف، يكفيني، قد أمنتكم على يوسف فخنتم، وتريد بنيامين تخونوا، وما أريد. فبينهم يتحدثون الإخوة 10 وهم يفتحون الميرة التي جاءت القمح والشعير والأكل، فإذ بهم تفاجأوا أن البضاعة التي دفعوها كمال موجودة، قالوا يا أبانا ما نبغي، إيش أكثر من هذا، إيش نريد، يعني هذه بضاعة ردت إلينا، يعني هذا كله تموين بلاش مجاني، ما أخذ هذا الملك الصالح هذا ما أخذ حتى ريال واحد، ما نبغي يا أبانا، هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أهلنا ونمير هذه بضاعة ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير، يا أبي ما في داعي لهذا، هذا إنسان صالح، والله يا أبي هذا أخي إذا أخذناه ما سيعطينا كيل، يعطينا كيل بعير، لما رأوا من إكرام يوسف كرمه عجيب جدا، بل رأوا الكرم حتى في بضاعتهم وأعطوه شيء وأعطاهم زيادة، وأعظم الزيادة المال رجعه لهم مجاني. وهو بنفسه يطالب بأخيهم، قال يا أبانا دعنا نأخذ نمير أهل الميرة، هو جلب الطعام من بعيد ميرة، ونزداد كيل، ما نزداد كيل حق واحد، لا كيل بعير، خذ علينا يا أبانا، سيعطينا هذا الرجل الصالح سيعطينا. فحينها بعد إلحاح وشدة وافق أبوهم على أن يرسل معهم بنيامين بشرط تعطوني العهود والمواثيق أنكم ترجعون به، ما هناك شيء يحيل بينكم وبين مرجعه. فوافقوا، أعطوه ماذا؟ العهود والمواثيق على ذلكم. فتحركوا ورجعوا، رجعوا إلى بلاد مصر 600 كيلو، حتى دخلوا على يوسف عليه السلام مرة أخرى، وقد أتوا بأخيهم، قالوا هذا أخانا بنيامين الذي أخبرناك عنه. حينها حرص يوسف عليه السلام أن يختلي بأخيه، فآوى إليه أخاه على بعيد. طبعا الدنيا زحمة، لما تتخيل المنظر، مستودعات هنا وهنا وقوافل وأناس من الشرق والغرب، وهذه القافلة الفلسطينية معها والعمال، دنيا ربشة هنالك. فاستطاع يوسف عليه السلام أن يأخذ أخاه على حدة، وقاله إني أنا أخوك فلا تبتئس، أنا أخوك يوسف، وأخبره بالخبر وأخبره بالقصص، وأن الله عز وجل سيجعل بعد عسر يسرا. هنا فعل يوسف عليه السلام أمره، وهو أنه أمر فتيانه بأنه يذهب إلى هؤلاء، ويضعون فيها السقاية، وهو ما يسمى بالصواع، وهو المقياس الذي يقاس به المكيل، المقياس، وكأنه فاخر، يعني كان محل أطماع الناس فاخر. فأمر يوسف عليه السلام من عماله أن يأخذوا هذا الصواع وهذه السقاية ويجعلونها في وعاء أخيه. ماذا؟ أين راحلته؟ تلك الراحلة، دسوا الصواع داخل هذا متاع الأخ. ففعلوا العمال، لأنه وزير، ما أحد سيخالف أمر الوزير عليه السلام. ثم بدأت القافلة بالسفر، وبدأت الراحلة ترتحل، وراجع إلى بلاد مصر. ما إن تحركت قافلة إخوة يوسف إلا وسمعوا بنداء ينادي أيها العير إنكم لسارقون. الله أكبر.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فما إن تحركت هذه القافلة الفلسطينية إخوة يوسف إلا بنداء ينادي أيتها العير إنكم لسارقون، علموا أن النداء توجه إليهم، رجعوا. إيش القصة؟ ماذا تفقدون؟ إيش اللي ضاع؟ إيش اللي استرق؟ قال خذ صواع الملك، صواع الملك ضاع، ونظن أنه معكم، خرجوا، ومن إذا خرجتموه لكم منا حمل بعير، نعطيكم زاد فوق ما تتخيل، بس خرجوا لو سمحتم. وكأن هذا استفزاز، يعني كما واحد قال واثق، يا أخوة أنتم سرقتم، يا أخوة تعاونوا معنا جزاكم الله خير، ومع إذا تعاونتم بكل سلاسة سنعطيكم مكافأة. هنا غضبوا، قالت الله لقد علمت ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. بالله صح، إن جئنا من بلاد فلسطين على سرقة، على صواع، جئنا لهذا الأمر. فقال هذا المسؤول، قال إذن بيننا وبينكم التفتيش، نفتش، فمن وجدنا البضاعة المسروقة عنده ماذا نفعل به، هنا أهل أخوة يوسف حكموا شريعتهم في هذه القضية، وكان شريعة أهل فلسطين في تلك الفترة على أن من سرق
متاع شخص وقبض عليه فإنه يكون عبدا له، يخدمه عبدا له. ولهذا أخوة يوسف طرحوا هذا الحل، حكمنا نحن إذا وجدتم أحد منا قد سرق فهو جزاؤه، يكون هو العبد، يأخذه معكم، ما عندنا أي إشكال. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، ثم استخرجها من وعاء أخيه، أخرج الصوع، صدموا، ما توقعوا أن بنيامين يفعل هذا، ما توقعوا. كما قارب، وكذلك كدنا ليوسف، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. ما معنى هذا الكلام؟ أي أن الله عز وجل قدر ذلك، أن هؤلاء هم الذين يتلفظون بالحكم، لأن هذا الحكم هو الذي يريد يوسف أن يجعل بنيامين عنده تحته يأويه، لأنه لو لم ينطق بهذا الحكم هم، وكان النظام وهو دين الملك، نظام الملك، لربما كان في مصر ماذا؟ أن عقوبة السارق أن يجلد، لربما أخذ بنيامين وجلد ثم ذهب مع أهله وأخوانه، ما استفاد يوسف شيء. أو أن عقوبة المصريين في السارق أنه يغرم، يغرم بمال، فلربما اشترك الإخوة بمال ودفعوا مبلغ المسروق ثم ترك، ما استفاد يوسف شيئا. أو أنه يسجن عند المصريين فيدخل في الحبس وسيحول بين يوسف وبين لقيا أخيه، لكن من لطف الله أن الله جعل هذا الحكم يصدر منكم أنتم، أن من كان سارق فإنه يكون عبدا عندكم، فعثر على أن بنيامين ماذا هو الذي كان بحوزته المتاع، وكان هذا من الحيلة الشرعية، فأخذ بنيامين. لكن الأخوة أتوا بكلمة شديدة، قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له، يعني يوسف. حينها غضب يوسف، غضب يوسف، يعني ما اكتفيتم بالذي فعلتم بي ولا زلتم تفترون علي، أنا سرقت، أنا؟ قالوا إن يسرق، إن هذا بنيامين، الله مستعان، سرق بنيامين، لكن إيش؟ أخذ حق أخوه، فقد سرق أخو له. فأسرها يوسف في نفسه، سكت، كظم غيظة، وقال في نفسه أنتم شر مكانا، والله أنتم شر فيكم. حينها وبعد ذلكم حاول الإخوة بكل ما أوتوا من قوة أن يأخذوا بنيامين، لماذا؟ عليهم عهود ومواثيق بن يعقوب. فقالوا يا أيها العزيز، يا أيها الملك، يا أيها الصالح، إن له أبا شيخا كبيرا، وهذا الأب الكبير لن يستطيع أن يصبر على فراق هذا الأخ، ما يستطيع، تلطف رجاء، خذ أحدنا سهل أشر، خذ أي واحد منا يكون محله موافقين، لكن لا تأخذ هذا. قال يوسف لا، هذا ظلم بعينه، هذا ظلم بعينه. حينها مع شدة المحاولات يئسوا فخلصوا نجية. ما معنى خلصوا نجية؟ خلصوا أي برزوا، تعدوا وتناجوا، نجية صوت الخفي. لماذا؟ لأن هذا المشهد، المقطع هذا اللي صار، تداعى الناس، تخيلهم في قافلة فلسطينية ذاهبون، تم استدعائهم، رجع الناس، إيش في؟ إيش في؟ قال والله واحد سارق، من سرق؟ جاءت إيش؟ أصحاب مصر قد تواجدوا عند المستودعات، فتجمع الناس على أمر سرقة، سرقة، من سرق؟ قالوا والله فلان. إيش؟ تداعى الناس. هنا أراد الإخوة أن يتكلموا بكل أريحية، فخلصوا نجية، ابتعدوا مكان بعيد وتناجوا فيما بينهم. ما الحل؟ إيش الحل من هذه الورطة؟ بنيامين سيؤخذ علينا. فحينها قال أخوهم الأكبر، أنا سأعطيكم الكلام، لن أبرح الأرض، ما سأخرج من مصر أبدا إلا بأمرين، إلا أن يأذن لي أبي يرضى عني ويعذرني ويعطيني الإذن بالرجوع سأرجع، أو يحكم الله لي أني سأحاول باسترجاع بنيامين وما أرجع إلا به، وما أرجع إلا به. هذا الذي طلبه أخوهم الأكبر، وأمر بأن يرجعوا، البقية ترجع، وأنتوا أرجعوا إلى أبي واخبروه، أخبروا بالذي صار، وما شهدنا إلا بما علمنا، رأينا الصواع قد أخرج من بنيامين، ما هو افتراء، أخرج، والناس يشهدون، أهل مصر العسكر شهدوا بهذا، القافلة الذي جاءنا بها القافلة الفلسطينية يعترفون، اسألهم يخبرونك الخبر يا أبانا، الأمور ما هي بأيدينا. لكن يعقوب عليه السلام قال بل سوّت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. وإن شاء الله في درس غد نواصل الحديث عن قصة يوسف وما كان من تبعات ذلك. إلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.